بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الحديث في الثقافة الإسلامية يعني الحديث في علوم الإسلام وفي معارف القرآن والأحاديث المعصومية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبون الطاهرون. فإذا كان الحديث في الثقافة الإسلامية يشمل هذه المعارف ويشمل هذه العلوم فالحديث فيها شائك والحديث فيها صعب، ونحن سنتحدث فيها بقدر الإمكان ونقسم الحديث إلى مباحث عدة. المبحث الأول، ما هو مدلول الثقافة الإسلامية؟ ما هو معنى الثقافة؟ وماذا تشمل هذه اللفظة من العلوم؟ الثقافة في اللغة هي الحذق، نقول فلان مثقف بمعنى حاذق وسريع الفهم، وأما في الاصطلاح فهي المعرفة التي يتحصل عليها من طريق الإخبار والتلقي والاستنباط كعلم الفقه. علم الفقه معرفة من المعارف، ثقافة من الثقافات، نتلقاها من صاحب الوحي من النبي صلى الله عليه وآله، فهذه تسمى ثقافة لأنها تتلقى ولا مجال فيها للتجربة والاستنتاج، وإنما هي تؤخذ من طريق التلقي. فإذا الثقافة تشمل علم الفقه، علم الحديث، علم التفسير، الفلسفة، تشمل الأدب، تشمل اللغة، هذه كلها أمور تتلقى. بخلاف العلم، فإن العلم هو المعرفة التي تؤخذ من طريق التجربة والمشاهدة، مثل علم الكيمياء، علم الفيزياء، هذه علوم، لأنه نأتي مثلا عنصر مع عنصر، نحدث بينهما تفاعل، نجد على حسب التجربة الظاهرة نجد أنه نتج هذا المركب الكيميائي مثلا. فعلمنا أن العنصر الفلاني إذا اتحد بالعنصر الفلاني ينتج هذا المركب، وهذه المعرفة إنما نشأت من تجربة، من مشاهدة، فهذا يسمى علم. واصطلاح الثقافة هذا اصطلاح محدث، يعني لم يكن فيما سبق لما نبحث في الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، أحاديث المعصومين من أهل بيته عليهم السلام أجمعين، لا نجد أثرا لهذه الكلمة الثقافة، وإنما هذه حدثت في عصور متأخرة، فصار يطلق العلم على معنى معين والثقافة على معنى آخر. وإلا بالاصطلاح القديم يطلق العلم على ما يشمل العلوم وما يشمل الثقافة. نأتي إلى المبحث الثاني، وهو ما هي أهمية، ما هي ضرورة الثقافة الإسلامية. فهمنا ما هو المراد من الثقافة، وإذا نسبت إلى الإسلامية يعني العلوم الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام أجمعين. لكن ما هي الأهمية، ما هي الضرورة الملحة للتزود بالثقافة الإسلامية؟ لا شك أن الثقافة الإسلامية، المعارف النبوية والمعصومية والقرآنية مهمة جدا في حياة المسلمين، باعتبار أن حياتهم متوقفة على الالتزام بأحكام الشرع وتطبيق أحكام الدين. ففي جميع معاملات المسلمين، في جميع حياتهم، الحياة البيتية، الحياة الخارجية، الحياة مع بعضهم البعض والحياة مع الآخرين، مبتنية على تعاليم جاء بها الدين الإسلامي. فإذا كان حياة المسلمين متوقفة على تطبيق أحكام الدين، فلا بد من فهم الدين وفهم معارف الدين فهما صحيحا، فهما سليما، فهما شاملا، حتى نتمكن من تسيير هذه الحياة بالطريقة المرضية لله جل وعلا. فإذا لا بد من فهم الدين، لا بد من الثقافة الإسلامية من أجل تسيير هذه الحياة، العيش في هذه الحياة بالطريقة المرضية لله جل وعلا على طبق أحكام الشرع. هذه فائدة أو ضرورة ملحة تستدعي التزود بالثقافة الإسلامية. أيضا الأمة الإسلامية تتطلع إلى وحدتها، إلى عزها، إلى مجدها، إلى شرفها، إلى سؤددها، وكل ذلك لا يتأتى إلا بتطبيق الإسلام وبالسير على المنهج القويم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله، وذلك لا يحصل إلا بفهم الدين وبفهم تعاليم الدين، من أجل السير على ما رسمه النبي صلى الله عليه وآله من أجل تحقيق الوحدة بين المسلمين وتحقيق عز المسلمين وشرفهم ومجدهم ورفعتهم. المبحث الثالث هو ما هي فوائد الثقافة الإسلامية. عندما آتي وأريد أن أتزود بالمعارف الإسلامية، ماذا أجني، ماذا أستفيد؟ هذه الفوائد ستأتي في خلال البحث في النقطة الأخرى التي نتحدث فيها، لأن هذه ذكر هذه الفوائد يستدعي التكرار، فنحن سننتقل إلى النقطة الأخرى في تقسيم الثقافة الإسلامية. من هذه التقسيم أو من هذا التقسيم سنلاحظ الفوائد في خلال نقاط البحث. أما تقسيم الثقافة الإسلامية فنقسمها إلى قسمين رئيسيين مهمين. القسم الأول هي الثقافة النظرية، والقسم الثاني هي الثقافة العملية. الثقافة النظرية يعني الثقافة العلمية بمعنى آخر، التي نريدها من أجلها نفسها، وأما الثقافة العملية فنريدها من أجل العمل. هناك ثقافة هي مرادة بالذات، ثقافة نظرية، وثقافة مرادة من أجل العمل، هذه ثقافة عملية. أما الثقافة الأولى وهي الثقافة النظرية التي نريدها من أجل نفسها لذاتها، فهذه نقسمها إلى قسمين. القسم الأول هو يعني تشمل شيئين، تشمل معرفة المسائل الاعتقادية، معرفة المسائل الاعتقادية ثقافة نظرية نريدها لنفسها، فيلزم كل إنسان، كل مكلف أن يطلع على أصول الدين وعلى المباحث الاعتقادية، لأنه لا يخلو إما أن يكون معتقدا للحق، فإذا اطلع على أصول الدين، إذا اطلع على الأمور الاعتقادية والمسائل الاعتقادية، ذلك يستلزم أو يسبب تثبيت الاعتقاد. يعني الإسلام يريد للمؤمن أن يكون اعتقاده ثابتا راسخا، لا يعبد الله على حرف، يتزلزل لأقل هزة، يسقط بأقل دفعة، في أقل أو أدنى فتنة ينحرف. لا، لابد أن يكون المؤمن ثابت العقيدة راسخ المعتقد لا يتزلزل، وذلك لا يحصل إلا بالاطلاع على الأصول الدينية، الأصول الاعتقادية، فيعرف الأصول الاعتقادية، مبحث التوحيد، مبحث العدل، مبحث النبوة، الإمامة، المعاد، بالأدلة القطعية العقلية، ولا يأخذها بالتقليد من الآباء والأجداد. فإذا فعل ذلك ثبتت عقيدته ورسخت، وإن كان غير معتقد بالاعتقاد الصحيح فيلزمه الاطلاع على المسائل الاعتقادية من أجل الوصول إلى المعتقد الصحيح، لأنه يلزم كل مكلف أن يعتقد بالمعتقد الصحيح، فإن الناجي من هذا الخلق المتكاثر، الناجي هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر، في نقصان، في هلاك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان لابد أن يؤخذ بالعقل بالأدلة القطعية، ولا يؤخذ بتقليد الآباء والأجداد، لأن الناس قد اختلفوا في معتقداتهم، فإذا اختلفوا في معتقداتهم لا يوجد أرجحية لهذا أن أقلده، على هذا أن أقلده، فإذا كان لا يوجد ترجيح في تقليد هذا دون هذا، في تقليد صاحب هذا المعتقد دون صاحب ذاك، لا يكون هناك ترجيح إلا بالدليل القطعي العقلي. فإذا تحصيل المسائل الاعتقادية الصحيحة من أجل النجاة ومن أجل الفوز في بجنان الله جل وعلا. الشيء الآخر المهم هو أنه ينبغي معرفة المسائل الاعتقادية حتى بالنسبة إلى المؤمن الراسخ العقيدة، من أجل رد الشبهات ودفع الإشكالات، خصوصا في هذا الزمان الذي يواجه فيه المؤمن بالشبهات الكثيرة والإشكالات العديدة، فيشكل عليه من كل جانب، ويراد زلزلته عن معتقده الحق، ويراد إزاحته عن مذهبه الصحيح. فيشكل عليه في جهات متعددة. في العصمة أنتم تقولون بأن الإمام لا بد أن يكون معصوما، ما هو الدليل على ذلك؟ لماذا انفردتم أنتم الشيعة بهذا المعتقد، اعتقاد العصمة في الإمام، دون غيركم من الفرق؟ هذا يحتاج إلى جواب. أيضا في إثبات إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لما يواجهك الخصم ويقول أجمع المسلمون على أن الخليفة الحق هو فلان وليس بعلي بن أبي طالب، ما هو دليلك؟ ما هي حجتك القطعية الجزمية التي تلزم الخصم؟ ما هي الأدلة على إثبات الأئمة الاثني عشر عليهم السلام؟ ما هو الدليل على بقاء الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج في هذا الزمان وأنه إمام هذا العصر؟ ما هو الدليل على الجمع بين الصلاتين، على البداء، على المآثم الحسينية، وعلى وعلى وعلى، على السجود على التربة الحسينية، وكثير من الأمور التي يواجه بها المؤمن في عمله، في مدرسته، في جامعته، في الطريق، في أي مكان؟ فهنا ينبغي للإنسان المؤمن أن يتزود بهذه المعارف، أن يحرص على اقتناء هذه العلوم من أجل الاعتقاد الراسخ، يعني من أجله هو نفسه، حتى يعلم أن معتقده مستند إلى دليل وقائم على حجة، لا أنه أخذه هكذا بالتلقي فإذا وجهت له شبهة أنكر المعتقد الصحيح أو شك فيه. فهذه من الأمور المهمة التي ينبغي ملاحظتها. قلنا أن الثقافة النظرية تشمل معرفة المسائل الاعتقادية، أيضا معرفة المعارف أو العلوم بالاصطلاح القديم الدينية الأخرى، يعني الله جل وعلا جاء بهذا الكتاب العزيز وضمنه العلوم الكثيرة، فكل آية في كتاب الله تتضمن علوما شتى، تتضمن فوائد عديدة، وكتاب الله جل وعلا بين أيدينا وملء أسماعنا، فينبغي أن نغترف من هذا المعين الصافي، لأن هناك مسائل طبعا شرعية عملية، مسائل اعتقادية، وأمور أخرى، فوائد، فوائد ما شاء الله، فوائد لغوية، فوائد تاريخية، فوائد فلكية، فوائد جيولوجية كما يقول، ما شاء الله، في كتاب الله العزيز. هذه الفوائد، هذه العلوم بين أيدينا، فلا ينبغي أن نكون كالذين وصفهم الله في كتابه العزيز، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار إذا حمل بأسفار العلم، حمل بالكتب، ماذا يعي؟ ماذا يفهم؟ ماذا يفقه؟ لا شيء. لا ينبغي أن يكون المؤمن هكذا، نحن نحمل القرآن ولكن لا نفقه، لا نفهمه، قد ابتعدنا عنه وهجرنا. أيضا هناك معارف اشتملت عليها الأحاديث المعصومية، معارف اعتقادية ومعارف عبادية، معارف في المعاملات، أحكام شرعية بمعنى آخر، وأيضا أمور أخرى، أمور أخرى اشتملت عليها الأحاديث. عندما نتفحص هذه الأحاديث نجد أنها كنوز، كنوز كثيرة مودعة في هذه الأحاديث التي هي عندنا والتي نستطيع أن نصل عليها، فلا نحرم أنفسنا هذه الفوائد التي بذل الجهود العظيمة أصحاب الأئمة عليهم السلام والعلماء رحم الله الماضين وحفظ الباقين، بذلوا الجهود العظيمة في تنقيح الأخبار، في جمع الأحاديث، في شرحها، في بيانها، في تهيئتها إليك حتى وصلت إلينا الآن كثيرة مودعة في الكتب المشهورة. فهذه علوم بذل فيها المئات والآلاف جهودهم فلا ينبغي أن نضيعها. لا بأس أن أشير إلى فائدة وردت في بعض الأحاديث في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق عليه الرحمة. هذه فائدة نذكرها ونستخلص منها نتيجة. الإمام عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام سئل سؤالا، لماذا تعتد المرأة المطلقة إذا كانت مطلقة، يعني تعتد المرأة المطلقة في الزواج الدائم بثلاثة أشهر، وتعتد المرأة التي انتهى أجل زواجها في النكاح المنقطع بشهر واحد؟ يعني إذا شخص تزوج امرأة زواجا منقطعا، زواج متعة، وانتهت المدة، هي تعتد منه بشهر واحد أو بحيضة. وأما في الزواج الدائم إذا طلقها الزوج تعتد ثلاثة أشهر أو ثلاثة أطهار. لماذا؟ إذا كان المطلوب هو نقاء الرحم، استبراء الرحم من الولد، فلا فرق في مسألة العقد، لأن المسألة متعلقة باستبراء الرحم، واستبراء الرحم كما يكون هنا يكون هناك. الإمام عليه السلام أجاب لا، المسألة ليست متعلقة فقط باستبراء الرحم، وإنما في الزواج الدائم يعطى الزوج أكبر فرصة من أجل الرجوع إلى زوجته. يعني المرأة يحصل براءة رحمها بشهر بحيضة، لكن لا تمد المدة من أجل أنه يكون هناك فرصة إليه لكي يراجعها. والله سبحانه وتعالى كره الطلاق وهو أبغض الحلال، وجعل الفرص الكثيرة للزوجين لكي يتراجعا. ولذلك نجد أنه إذا طلق الزوج زوجته لا يحل لها أن تخرج من بيته، يجب عليها أن تبقى في البيت مع أنها طلقت، ولا يجوز له أن يخرجها من بيته، لا بد أن تبقى، بل تكون زوجة، هي زوجة، ولذلك يستحب لها أن تتزين إليه مع أنها مطلقته، من أجل بث أو جعل الفرص لكي يحصل الرجوع عن الطلاق. فلذلك يسأل بعضهم، لو أن شخصا طلق زوجته وهي غائبة عنه، يعني هو في بلاد وهي في بلاد ولم يرها منذ سنة ثم طلقها، ففي هذه الحالة هل تبين من ساعتها أو لا بد أن تعتد ثلاثة أشهر أو ثلاثة أطهار؟ لا بد أن تعتد من أجل جعل فرصة للزوجين لكي يتراجع. إذا جئنا إلى هذا الحديث، هذا الحديث نستفيد منه عدة فوائد. أولا هذه الفوائد الفقهية. الشيء الثاني، نعلم أن هناك أحكام شرعية تصل إلينا ونعرفها لكن لا نعرف وجهها. الأئمة عليهم السلام في أحاديث كثيرة بيّنوا وجوه كثير من الأحاديث، كثير من الأحكام عفوا، كثير من الأحكام بيّنوا وجوهها. إذا اطلعت على أمثال هذه الأحاديث يزداد اعتقادك في أئمة الهدى عليهم السلام الذين لا ينطقون إلا بالحق ولا يتفوهون إلا بالصدق. هذا النوع الأول من الثقافة، وهي الثقافة النظرية. النوع الثاني الثقافة العملية. والثقافة العملية هي معرفة التكاليف الشرعية. معرفة التكاليف الشرعية ضرورية لكل مكلف، لأنه لا يتحقق عمل الصالحات إلا بمعرفة ما هي الصالحات التي نعملها. إذا كنت لا أعرف العمل الصالح فكيف أطبقه؟ كيف آتي به؟ إذا كنت لا أعرف الصلاة الصحيحة، أحكام الصلاة، كيف آتي بصلاة تامة الأجزاء والشرائط؟ لابد أن يكون إتقان الصلاة مسبوقا بمعرفة أحكام الصلاة. فإذا لم أعرف أحكام الصلاة آتي بصلاة غير صحيحة بلا إشكال. فإذا كانت صلاتي غير صحيحة لا يطلق عليها عمل صالح، لأن العمل الصالح هو الذي أراده الله جل وعلا كما شاء هو لا كما شئت أنا. يعني بعضهم يشبه الصلاة مثلا بآلة من الآلات، بطائرة مثلا، آلة حديثة كالطائرة، إذا رفع منها جزء من آلاتها قد لا يتمكن قائدها من أن يحلق بها في الهواء، مع أنه فقد منها شيء واحد. كذلك الصلاة وسائر العبادات وسائر المعاملات لا بد أن تكون بالطريقة المتكاملة من جهة تمامية الأجزاء وتمامية الشرائط. فمن أجل تحقيق العمل الصالح في أعمالي، في صلاتي، في صومي، في حجي، في زكاتي، في خمسي، في جميع أعمالي، لا بد أن يكون كل ذلك مسبوقا بالمعرفة، المعرفة الشرعية، المعرفة للتكاليف الإلزامية التي فرضها الله جل وعلا. فأولا لا بد من معرفة التكاليف الإلزامية للإتيان بالعمل الصالح الصحيح، ولإبراء الذمة من التكاليف الموجهة إلينا. الشيء الثاني، لا بد من معرفة الأحكام الشرعية والتكاليف الشرعية لتحقيق المنافع ودفع المضار التي جاء بها الله جل وعلا، أو التي بسببها سن هذا الحكم، أوجب هذا الحكم وحرم ذلك الحكم. وهنا لابد من وقفة. نقول التكاليف الشرعية هذه مرهونة بالمصالح والمفاسد، يعني الله جل وعلا لم يوجب شيء إلا لما فيه من المصلحة، لم يحرم شيء إلا ما فيه من المفسدة. فإذا الأحكام الشرعية فيها مصالح وتركها فيه مفاسد، كيف أحصل على هذه المصالح وعلى وأتجنب تلك المفاسد؟ الحصول على المصالح وتجنب المفاسد لا بد من معرفة الأحكام الشرعية معرفة تامة حتى آتي بها صحيحة فأجني المصلحة وأدفع المفسدة. لكن لا بأس أن نتوسع في هذه النقطة، نذكر ما هي المصالح وما هي المفاسد لكن لا بأس أن نتوسع في هذه النقطة، نذكر ما هي المصالح وما هي المفاسد، يعني نريد نماذج. مثلا لما نأتي إلى بعض الأحكام، هناك أحكام كثيرة تتضح مصلحتها، وأحكام كثيرة تتضح أو محرمات كثيرة تتضح مفسدتها. مثلا لما نأتي إلى شرب الخمر، إلى الزنا، إلى عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، إيذاء المؤمنين، ظلم العباد، يكون ذلك كله طبعا فيه مفاسد لا تخفى على الناس، وهناك أمور فيها منافع أيضا لا تخفى على الناس، مثلا العدل، بر الوالدين، صلة الرحم، العفة، النزاهة، غير ذلك من الأمور التي لا تخفى منافعها. لكن عندنا أمور لم تتضح لدينا مصلحتها ولم تتضح لدينا مفسدتها، فمن جهة معرفة الأحكام الشرعية، طبعا لما نتكلم في الأحكام أو التكاليف يشمل التكاليف الإلزامية يعني الواجبات والمحرمات، والتكاليف التي هي غير إلزامية مثل المكروهات والمستحبات. كثير من الأمور المستحبة فيها منافع، طبعا الأمور المستحبة فيها منافع، لكن كثير منها نجهل منفعته، والأمور المكروهة فيها مفاسد كثير منها نجهل مضرته. قبل أن نأتي إلى بعض الأمثلة، لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. فمثلا إذا جئنا إلى كمثال، وهو كثير ما يقع فيه كثير من الناس في الغلط، مثلا نأتي إلى مسألة شرب الماء على الطعام. هذه مسألة يكاد الإنسان عندما يذهب إلى وليمة مثلا يصطدم بها، عندما يشرب الماء على الطعام قد يصادف من ينهره عن ذلك. فهل مسألة شرب الماء على الطعام بالفعل مضرة أم غير مضرة؟ لما نأتي إلى الأحاديث نجد أن الله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلقه متكاملا من جميع الجهات، ليس في الإمكان أبدع مما كان. فالله جل وعلا خلق الإنسان متكاملا يملي عليك حاجاته، فمتى ما احتاج جسمك إلى الماء هو يشعرك، تشعر بالعطش فتشرب. عندما تشعر بالحاجة أو يحتاج جسمك إلى النوم تشعر بالنعاس، يملي عليك حاجاته. عندما تشعر، عندما يحتاج جسمك إلى الغذاء يملي عليك، تشعر بالجوع، وهكذا. عندما يفتك بالجسم شيء ويحتاج جسمك إلى مكافحة هذا الجسم، هذا الكائن الغريب الذي دخل في الجسم، تشعر بالألم فتحتاج إلى تناول الدواء الذي يفتك بذلك الجسم الغريب الذي دخل في جسمك. فالله جل وعلا خلق الإنسان هكذا. فأنت عندما تشعر بالحاجة إلى شرب الماء على المائدة اشرب، اشرب الماء وأنت تشتهيه. أما أنه يصل بالإنسان الحالة أنه يغص باللقمة ويكاد يختنق، يقول لا ما أشرب، في بعضهم هكذا يتباهى، يقول أنا لا أشرب الماء على الطعام، ألبسته، خطأ. جسمك متى ما احتاج إلى الماء اشربه. وهناك رواية في هذا المضمون عن أبي طيفور المتطبب قال: دخلت على أبي الحسن الماضي عليه السلام وهو الإمام الكاظم فنهيته عن شرب الماء، فقال الإمام عليه السلام: وأي بأس بالماء وهو يذيب الطعام في المعدة ويذهب بالصفراء ويسكن الغضب ويزيد في اللب ويطفئ الحرارة، فلا بأس بشرب الماء. نعم أنك تحمل جسمك ما لا يتحمل، لا أشعر بحاجة إلى الماء أشرب، لا أشعر بحاجة إلى الطعام أكل، لا أشعر بحاجة إلى النوم أنام، لا، هذا يضر البدن ويفسده. فلا تحمل جسمك ما لا يرغب فيه، هذه قاعدة طبية وهي تصلح بدنك، هذه فائدة عظيمة موجودة في الأحاديث المعصومية. أيضا مسألة مثلا لما نأتي إلى أمور أخرى نستفيد فوائد من الأحاديث، أحاديث السنن مثلا، لما نأتي إلى الذنوب وننظر ما هي المضار الواقعية للذنوب، نجد الأحاديث ترسم إلينا بعض الأمور التي تخوفنا من ارتكاب الذنوب. مثلا هناك ذنوب تقطع الرجاء، وهناك ذنوب تظلم الهواء، وهناك ذنوب تحبس الدعاء، وهناك ذنوب تعجل الفناء، وهناك ذنوب تهتك العصام. عندما نأتي إلى المضار الموجودة في الذنوب يحصل عند الإنسان كما نعبر ردة فعل عن ارتكاب هذا الذنب. لذلك الأحاديث نجد فيها محفزات إلى الطاعات. نحن الآن نعمل العمل الصالح، ولكن لا نعلم كم نجني من المصلحة، كم نجني من الثواب، لا نعلم بذلك. الأحاديث تبين إلينا، فإذا اطلعنا على الأحاديث ثواب الأعمال الصالحة، عقاب الأعمال الفاسدة، نجد محفزات قوية إلى العمل الصالح وإلى ترك العمل غير الصالح وهكذا. فالشاهد الذي تكلمنا فيه، نحن قلنا أن فوائد معرفة التكاليف الشرعية أولا لإبراء الذمة ولتصحيح العمل العبادي لكي نكون من الذين عملوا الصالحات، الشيء الثاني تحقيق المنافع ودفع المضار، شيء ثالث أيضا وهو تهذيب السلوك والوصول إلى الكمال. والنبي صلى الله عليه وآله روي عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لا تجد على هذه الدنيا كاملا من بني البشر إلا إذا كان يسير على منهاج الشرع المقدس، يسير على الطريق المستقيم، يعمل بالواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات. كامل من بني البشر غير هذا لا تجد البتة. فالكمال الإنساني لا يحصل إلا بهذا الشيء. هذا التهذيب السلوكي كما تعلمون هناك تهذيب قلبي، تهذيب قلبي من أجل دفع الحقد عن الناس. المؤمن لا يكون حقودا، دفع الغل، دفع الكراهية إلى المؤمنين، لا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله جل وعلا يريد المؤمنين أن يكونوا متحابين، يصف النفوس من الأحفاد، من الأمور التي لا تحسن، التي تحمل من بعضنا على البعض الآخر. لا شك أننا نحن نتعايش جميعا في مكان واحد، لابد أن يحصل بيننا مساوئ، لابد. نحن جماعة طبعا غير معصومين، نحن غير معصومين البتة. فإذا كنا غير معصومين لابد أن نرتكب، أنا أخطئ عليك وأنت تخطئ علي، أن لك ظروف خاصة في عملك مع جارك، هذه الضغوط ربما تسبب أنك تسيء الأدب مع أخ مؤمن لك. كلنا يخطئ، ولكن ينبغي أن نعلم إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تلق الذي لا تعاتبه. ولذلك ينبغي الصفح، ينبغي دفع الأحقاد، رفع هذه الأمور، الظلم، الظلمات التي في القلوب تجاه المؤمنين. انظر إلى الجانب الحسن فيه ولا تنظر إلى الجانب السيء. الآن لما نأتي إلى جميع الإخوان، صحيح أنني أختلف معك أو أنت تختلف مع ذاك وذاك يختلف مع هذا، هناك أمور فيما بيننا، لكن هذا الذي أنا أختلف معه انظر إليه وهو يبكي على مصاب أهل البيت عليهم السلام، هذا أليست هذه النقطة، هذه الموالاة لأهل البيت، ألا تمسح كل خطأ أخطأه عليك؟ بلا إشكال تمسح. فإذا ينبغي أن ننقي النفوس من الأحقاد، من الغل، من التشفي، من الانتقام. هناك مسألة لا بأس بذكرها، وهي أن الإمام زين العابدين عليه السلام لما بلغه أن المختار رضوان الله عليه قتل حرملة ابن كاهلة، حرملة الذي كان عنده القوس وكان يسدد السهام إلى الحسين عليه السلام، أو وهو الذي قتل عبد الله الرضيع، وكانت له مواقف مخزية في كربلاء. لما بلغ زين العابدين عليه السلام أن المختار قتل حرملة سجد لله شكرا، ثم رفع رأسه وقال اللهم لا شماته، يعني أنا لا أشمت به وإنما أشكر الله جل وعلا على نعمة من النعم. الشماتة هي إظهار الفرح بما يصيب الناس، إذا مات إنسان أفرح، لا هذا شماتة، كما أنه مات أنا سأموت. فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. فهذا أدب من الآداب التي جاء بها الدين من أجل تهذيب السلوك القلبي، تهذيب السلوك اللساني، بتجنب الغيبة، تجنب النميمة، تجنب الفاحشة من القول، تجنب السباب. مسألة السباب مسألة عادية عندنا، إذا شخص قال مثلا لشخص يا حمار، يقول له أنت الحمار، لا ذاك أخطأ، ذاك لا يجوز له سبك وأنت أيضا لا يجوز لك سبك، فهو أخطأ عليك صحيح، لكنك أيضا أنت أخطأت عليه وارتكبت محرما كما هو ارتكب محرما أيضا. تهذيب السلوك الجوارحي، تهذيب اليد عن السرقة، عن الاعتداء، عن ضرب الناس. كثير من الناس يأتي، يعني مسألة الضرب مسألة سهلة، لا يجوز لك ضرب أحد ألبت، لأن الله ما جعل لك ولاية على الناس تضربهم بأي مسوغ تضربه. يعني الآن حتى لو جاء لك سارق في بيتك، سارق في بيت معتدي عليك، إذا أمكن دفعه بدون إيذائه لا يجوز لك، لأن أنت صحيح تدافع عن نفسك، عن مالك، عن عرضك، لكن تدفع، لك الحق في أن تدفع السارق. يعني أنت تعلم لو أنك صرخت في وجهه لفر، لا يجوز لك أن تلاحقه وتضربه بما يؤذيه البتة، لا يجوز. إلى هذه الدرجة، يعني هذا المعتدي عليك إنما لك أن تدفع عن نفسك ولا تتجاوز، لا تعتدي عليه. تهذيب اليدين، قلنا تهذيب الرجلين من السعي في معاصي الله. ولذلك السفر، السفر الذي يكون لمعصية ما في رخصة، يجب عليك أن تتم، ما في تقصير. أيضا تهذيب الفرج عن الرذائل الجنسية، تهذيب البطن عن أكل الحرام حتى لا تحصل الإطالة. أيضا نختم الكلام بالمبحث الأخير، وهو ما هي منابع الثقافة الإسلامية. نأخذ الثقافة الإسلامية من أي شيء؟ منابع الثقافة الإسلامية شيئان: الكتاب والعترة. الكتاب والعترة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله قال: إني مخلف فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، وإنهما لن يسترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. فإذا جئنا إلى كتاب الله العزيز، هو منبع عظيم للثقافة كما بينا، وهذا لا يتم إلا بمعرفة آياته من جهة التفسير، من جهة التأويل، وأيضا لا بد أن نتدبر في آيات الكتاب العزيز حتى نفهمها ونحصل على الفائدة المبتغاة. وأيضا الأحاديث المعصومية، الشق الثاني من منابع الثقافة الإسلامية، الأحاديث المعصومية. هنا في مسألة الأحاديث المعصومية ينبغي أن نلتفت إلى نقاط مختلفة أو عديدة. قبل أن نأتي إلى هذه النقاط، لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. أولا، ينبغي تمييز الصحيح من السقيم. الأحاديث الموجودة في الكتب، منها أحاديث صحيحة ومنها أحاديث مكذوبة، ليست كل أو ليست الكتب منقات من الأحاديث، لا، في أحاديث صحيحة وأحاديث غير صحيحة. فلا بد أن نلتفت إلى مسألة الصحيح من غير الصحيح. هذا طبعا في إيش؟ في الأمور الإلزامية، يعني في الواجبات وفي المحرمات وفي المعتقدات أيضا. المعتقدات، ما يمكن أخذ معتقد من حديث، أعتقد بعقيدة من حديث، ما يمكن، لأن المعتقدات لابد أن تكون قطعية، والحديث ليس بقطعي، خبر واحد كما يقولون، خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد القطع والجزم. مسألة أخذ الأحكام الشرعية الإلزامية، الواجبات والمحرمات، أيضا لا يكون من الأحاديث، لأنني لست بفقيه، هذه موكلة إلى الفقيه، هذه من وظائف الفقيه أهل الاختصاص. إذن لا بأس أن أنظر إلى الأحاديث في الآداب، في السنن، في المستحبات، في المكروهات، في المعارف الأخرى التي تضمنتها الأحاديث. الشيء الثاني، لابد عندما نريد أن نأتي إلى هذه الأحاديث ينبغي أن نفهمها فهما صحيحا. صحيح نحن جئنا إلى أحاديث ووقفنا على أحاديث، في أحاديث يفهمها العامي وهناك أحاديث لا يفهمها العامي، فلا بد أن تفهم بالفهم الصحيح. ولذلك بعض العلماء ألف كتاب، يعني العلماء مجموعة من العلماء وبعض العلماء ألفوا كتبا في شرح الأحاديث. الآن إذا جئت إلى مرآة العقول للمجلس رحمه الله، هذا شرح حديث الكافي، وهكذا أيضا المجلس عنده بعض الكتب في شرح من لا يحضره الفقيه أو الاستبصار أو غير ذلك. السيد عبد الله شبر رحمه الله عنده كتاب مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار. هناك أخبار مشكلة تحتاج إلى فهم صحيح، أيضا لا يمكن أن أستقل بالفهم إذا كانت المسألة غير واضحة تماما. أيضا الأحاديث متعارضة، فهل عندي المقدرة على الجمع بين الأحاديث المتعارضة؟ فلذلك في هذه أو بسبب هذه النقاط الثلاث، معرفة الصحيح من غير الصحيح، أيضا الفهم الصحيح للحديث، الشيء الثالث الجمع بين الأحاديث المتعارضة، بسبب هذه النقاط الثلاث لابد أن نرجع إلى ما قاله العلماء وما كتبوه، ونتلقى فهم الأحاديث، نتلقى معرفة الأحاديث منهم. لذلك لما نقول، لما نتكلم في الاطلاع على الأحاديث، ننظر إلى ما كتبه العلماء في شرح الأحاديث. هذا طبعا في الأمور المهمة. الأمور المستحبة، الأمور المستحبة، الأمور المكروهة لا بأس أن نطلع عليها، مثل مثلا كتاب مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق يشمل آداب، يشمل مستحبات، أيضا كتاب تحف العقول يشمل مواعظ، لا بأس بالاطلاع على أمثال هذه الكتب. وأما الأمور المهمة، الأمور الاعتقادية، الأمور السلوكية في الإلزاميات، الواجبات والمحرمات، لا بد أن نرجع إلى ما كتبه العلماء، أو نرجع إلى الكتب المنقحة في ذلك. وبهذا القدر نسأل الله سبحانه وتعالى، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت السائرين على هداهم والمقتفين لآثارهم. ونسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا إلى اتباع الكتاب واتباع العترة للفوز والنجاة، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يمتاز بإطلاقات متعددة حتى أنه عندما يرجع الشخص منا نصيحة طالبة من أجل أن يعرض على أحكام بعض الأحكام والأحكام في الصلاة نجد الصلاة تقوم على الناقل كما لو أنه مجرم وأنه سوف ينظر حالة وغيرها طبعا تعرفكم نحو هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان هناك شخص عنده معرفة بالأحكام فمن الوظائف العامة التي ينبغي أن تتضافر الجهود فيها أنه لا نرمي الثقل على أهل العلم فقط، بل كلنا ينبغي أن نتعاون في الوعظ في الإرشاد كل بقدر إمكانه. نعم، ليس معنى ذلك أن الجميع يصعد المنبر، لا، وإنما أنا أوجه من هم حولي بقدر إمكاني، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لكن ينبغي أن يكون ذلك بالأسلوب الحسن بالموعظة الحسنة، لا بالسباب، لا بالصياح، لا بالإهانة. ولذلك نلاحظ بعض الناس لما يأتي إلى نصيحة بعض الناس يعني يوجه له الإهانة، ليش تسوي كذا، يعني بشكل أن ذاك يشعر بالحرج، يشعر بالذل، الإهانة، وهذا طبعا أسلوب لا ينبغي أن يكون. دائما الأسلوب الحسن هو الذي يكون مطلوب وهو الذي يحقق الأثر المبتغى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الطرق لاكتساب المعارف لاكتساب الثقافة الإسلامية يكون بالتلقي من العلماء، حضور مجالس العلماء، حضور محاضرات العلماء، أبحاث العلماء هي التي يتزود منها الإنسان. ومع الأسف الشديد أن العلماء وطلبة العلم يشكون من انصراف الناس عن حضور الأبحاث في المساجد، يعني العالم أو طالب العلم بمجرد أنه ينهي صلاة الجماعة يتفرق الناس، يبقى أعداد قليلة مع أنه يريد أن ينفع الناس، يريد أن مثلا عنده علوم، عنده أمور يريد أن يخبر بها الناس، أن يثقف الناس، أمور تعب في تحصيلها وبذل الجهد في اكتسابها، ولكن الناس مع الأسف لا يشعرون بقيمة العلم، يعني العلم عندهم من أرخص الأشياء، رخيص جدا، مع أنه يبذل مجانا لكنه رخيص جدا. يعني كأنما يعني بعض الإخوان يقول أنه في أحد المشايخ في أحد المساجد بمجرد تنتهي الصلاة يقول جزاكم الله خير، يعني كلها ربع ساعة اجلسوا احضروا البحث، فيتفرقوا كثير من الناس، يعني مثل ما نقول يتمننهم احضروا اسمعوا، مع ذلك ينصرفوا كثير من الناس. هذه طبعا من الأمور المهمة. الشيء الآخر أنه ما يمكن إعطاء قاعدة عامة أنه الكتاب الفلاني يقرأه الناس أو لا يقرأه الناس، وإنما هذه ترجع إلى مستوى الشخص، مستوى الشخص ما هو. يعني الآن لما أنا أقول لك اقرأ كتاب المراجعات، كتاب المراجعات كتاب نفيس، لكن بعضنا يفهمه والبعض الآخر يستعصي عليه فهمه، فالمسألة مسألة مستويات، يعني هذا الشخص ربما يقرأ كتاب أقل منه مثلا أبسط منه يقرأه فيفهمه فيحصل منه على الفوائد التي